معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محال تزائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة هامة وخاصة من ترجمان القرآن تحت عنوان القرآن علم وعمل. لا شك ولا ريب أن القرآن هو أساس عزة هذه الأمة وأساس فخر هذه الأمة، وبه الصلاح أمور الدين والدنيا، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن نزل ليعمل به، القرآن نزل ليتدبره المسلمون. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقلها. فلا يتدبرون القرآن ولا كان عند غير الله وجه اختفاء كثيرة. يوم نزل أمين السماء جبريل عليه السلام إلى أمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام في أول حلقة من هذا الدين في جبل نور في غار حراء، فكانت أول رحمات الله سبحانه وتعالى، أول الرحمات، أول النور، أول أمر رباني: اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردا على جبريل: ما أنا بقارئ. ولكن ليس هذا ما عناه جبريل عليه السلام، إلى أن قال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لذلك تجد القرآن فسر الأمر بالقراءة في آيات أخرى كالتي ذكرتها آنفا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سؤال مرير: كيف تتصدع الجبال للقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ كيف تتحرك الجبال للقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ لو أنزل هذا القرآن على جبل أصم لا يسمع ولا يعقل لانهار وتفتت وتشقق وتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، فكيف بقلبي وقلوبنا جميعا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. سؤال مرير: لماذا كان سلفنا الصالح، لماذا كان الصحابة، لماذا كان التابعون يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى ونحن لا نتأثر؟ لماذا كانوا يبكون عند سماع القرآن الكريم ونحن لا نبكي عند سماع القرآن الكريم؟ السبب والسر أنهم فهموا القرآن فهما صحيحا كما ينبغي، أنهم عاشوا للقرآن وعاشوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن، لأن القرآن كان بالنسبة لهم علم وعمل. ما أحوجنا إلى القرآن علما وعملا. لذا كان هذا المشروع، مشروع القرآن علم وعمل، مشروع يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. بدءا دعوني أرحب بمؤسس وصاحب هذا المشروع فضيلة الدكتور شريف طه يونس. أهلا وسهلا دكتور شريف، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحل.
آمين يا رب.
دكتور شريف، يمكن أن أعود بس يعني في نبذة يسيرة مختصرة عرف مشاهدين دكتور شريف طه. دكتور شريف يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو مفاجأة حلقة اليوم، يعني يشرفني ويشرف قناة الرحمة أن يكون معنا في لقاء من ترجمان القرآن. دكتور شريف بفضل الله عز وجل أخصائي طب الأطفال وحيث الولادة، خريج جامعة بني سويف في مصر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أين محله حيث مرتحل. دكتور شريف بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل على دبلوم في إدارة الموارد البشرية. دكتور شريف بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل على دبلوم إدارة الأعمال بكلية تجارة جامعة بني سويف. دكتور شريف بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال البحث العلمي الفوز بالجائزة الأولى لقسم المناهج في المسابقة العالمية التي أقامتها الهيئة العالمية يتدبر القرآن الكريم عن منهج المتدبر الصغير، ومنهج المتدبر الصغير برنامج من برنامج مشروعات القرآن علم وعمل في مجال البحث العلمي. دكتور شريف طه بفضل الله الفوز بالمركز الأول في مسابقة الترجمة العلمية التي أقامتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر عام 2004. دكتور شريف بفضل الله سبحانه وتعالى الفوز بالمركز الأول في مسابقة الأبحاث العلمية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بمصر عام 2002. دكتور شريف بفضل الله سبحانه وتعالى الفوز بالجائزة الثانية في مسابقة الدكتور أحمد شوقي إبراهيم للإعجاز الطبي عام 2005. بفضل الله سبحانه وتعالى المركز الأول عن بحث بعنوان السلسبيل في شرح حديث جبريل لبني سويف. بفضل الله في أبحاث كثيرة حصل دكتور شريف على المركز الأول، وله مؤلفات أظن ما يزيد عن 20 مؤلف، منها ما نشر ومنها ما هو تحت الطبع ومنها ما لم ينشر بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بشيخنا الحبيب أينما حل وحيث مرتحل. عاوزين نتكلم عن مشروع القرآن علم وعمل. حلقة اليوم هي هدية لكل شاب، هي هدية لكل فتاة، هي هدية لكل طفل، هي هدية لكل طفلة، هي هدية لكل معلم ولكل معلمة للقرآن الكريم. كنا بنسمع دايما عن منهج نور البيان في تعليم القرآن الكريم وفي تعليم قراءة القرآن الكريم، ولكن كتير مننا فكر طيب مفيش مثلا جديد عن منهج نور البيان، محتاجين الطفل بدل ما هو مثلا بيقرأ القرآن وحافظ القرآن محتاجين ان هو يفهم القرآن الكريم، محتاجين يكون شعاره القرآن علم وعمل. لذلك كان هذا المنهج، هذا المنهج مش خاص بالصغار، عشان كتير من المشاهدين ممكن يظن ان المنهج ده خاص بالصغار عشان ذكرت كلمة المتدبر الصغير. المتدبر الصغير ده برنامج من برامج مشروع القرآن علم وعمل. حاضر لحضراتكم نماذج من الواقع، وان شاء الله ننتقل بعدها لحبيبنا غالي دكتور شريف، قصة لأحد الفتيات يعني في عمر الشباب، فتاة كانت في المرحلة الجامعية 3 سنوات على التوالي بترسب بالفتاة في الجامعة، 3 سنوات بتسقط تلك الفتاة. لما انضمت لهذا المشروع، مشروع القرآن علم وعمل، وفهمت وعاشت مع القرآن الكريم بفضل الله، مع أول دخول لها الامتحان بعد انضمامها لمشروع القرآن علم وعمل بفضل الله حصلت على تقدير جيد. بالنسبة لنماذج الأطفال هحكي لحضراتكم موقفين. الموقف الأول، إحدى الأمهات بتقول لما ابني انضم لمنهج أو مشروع القرآن علم وعمل أو المنهج المتدبر الصغير، بتقول كانت المعلمة علمتهم معنى قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالمعلمة علمت الأطفال إن هو فضل الاستغفار وإن لابد لكل واحد يكسب الاستغفار. بتقول الأم الطفل كل ما يخطئ في شيء استغفر ربنا سبحانه وتعالى ويأتي ويعتذر إلي وإلى أبيه ويقول لأن المعلمة علمتني فضل الاستغفار، فكل ما يخطئ في شيء استغفر الله سبحانه وتعالى. نفس الآية في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معلمة علمت الأطفال في يوم من الأيام وفهمتهم في مشروع القرآن علم وعمل في منهج المتدبر الصغير، علمتهم أن الحياة اختبار. كان من ضمن الحاضرين طفلة عندها حوالي 6 سنوات، تخيل معايا طفلة 6 سنوات، بعدها بأسبوعين بعد ما تم شرح تلك الآية إن الحياة اختبار من المعلمة، بعدها بأسبوعين جدها مات والد أمها. فلما جدها مات بأسبوعين طبعا الأم معها صورة والدها، فأخذت الطفلة صورة جدها وبتقول كده جده مدة اختباره انتهت في تلك الحياة الدنيا. تخيل طفلة عندها 6 سنوات بتقول كده جده مدته أو مدة اختباره انتهت بموته. فتعجبت يعني أمها وتعجبت المعلمة، ثم بكت هذه الطفلة، كان عندها حوالي 6 سنوات، بكت وأجهشت بالبكاء ثم قالت انتهى اختبار جدي، ولكن هل يا ترى سيكون الأحسن عملا أم لا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شوف الطفل قالت تلك الكلمات مع رحل المعلمة لقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. والله لو لم يكن من ثمار هذا المشروع إلا تلك المواقف لدي وكفة. عاوزين نبدأ محبنا الغالي الدكتور شريف طالب. شريف ده محكو، عاوزين نعرف المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، ولكن بعد اتصال من حبيبنا الغالي الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، ازيك شيخ محمد، كيف حالك؟
الحمد لله والله. اخبارك دكتور محمود؟
خير الحمد لله في نعم والله، ربنا يعزك.
اولا تحياتي للدكتور شريف طاهونس،
شريف نور، ربنا يبارك
فيك وبشر الله يبشر بالجنة،
ربنا يعزك شيخ محمد والله يبارك.
ما شاء الله موضوع الحلقة موضوع مبارك علم وعلم بالقرآن الكريم،
فبنك يا ما شاء الله.
يعني عندي تعليق فأن الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معلما ومزكيا ومبشرا ونذيرا، فهو القائل سبحانه: هو الذي بعث أمي رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى نهاية الآيات. وعن جابر ابن عبد الله في نهاية الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بعثني معلما ميسرا. فالحكمة في هذا أي العلم والعمل بالقرآن الكريم من بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. محمد في كل في البيت أينما حللت حيث مرتحلت. الشريف أي عذر على الإطالة في المقدمة. عاوزين نعرف المشاهدين بداية المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، وأين نحن في واقعنا المعاصر من هذا المنهج النبوي؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الدعوة المباركة، هذه الساعة المباركة، ساعة الإجابة، هذه الدعوة المباركة التي دعاها في هذه الساعة المباركة أن يتحضروا الآن، ونسأل عبدها أن يهدي الأمة كلها، أن يهديها كل أن يعني يسد لنا الرشد، يسد لنا الرشد في كلنا، هو ذلك والقادر عليه. الحق لا يخفى على شريف علمكم أن يعني يمكن المسألة ما تخصنيش، أتخص حضرتك بس، تخص كل المسلمين الحقيقة. وأنا أتمنى يعني، وأنا أوجه هذا الكلام لكل المسلمين، أنا نوقن أن لا تقل عنه إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، الشرط الثاني أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك أنا أتعجب كل التعجب الحقيقة من المسلم ما يقف مع التعامل مع القرآن الكريم كعبودية محورية في حياته، ويسأل نفسه كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، ثم يبدأ التعامل مع القرآن الكريم انطلاقا من هذا الكلام. يعني أنا إذا أردت أن أصلي الآن، لا شك أن أنا قبل أن أبدأ في الصلاة لا شك أن أتوقف أسأل نفسي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقبول العمل منوط بإني أصلي كما صلى، ونسبة قبول العمل كمان منوطة بذلك. فلذلك من الحاجات العجيبة اللي احنا نجدها أن الأمة النهاردة للأسف الشديد في قصور كبير جدا جدا في هذه المسألة. يعني الأمة فيها خير وفيها خير كبير، لكن هذه المسألة فيها غياب مرير كما تفضلت. فيعني الحقيقة الموضوع يطول الكلام عنه، لكن لعلي أعرج على بعض النقاط اليسيرة. أنا أتوقف مع التلامذة لو صح التعبير، مع نتاج هذه المدرسة، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يفهمون المنهجية التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب واحد من التابعين يقول: أخبرنا من كان يقرئنا القرآن، ونقول له: طب مين اللي بيقرأك القرآن؟ نذهب للذهبي في معرفة الرأي الكبار، فيخبرنا أن من أشياخ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجمع غفير من الصحابة. أخبرنا من كان يقرؤنا القرآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها، فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. في رواية يقول: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني احنا نحن امام منهج للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فيه الصحابة مش بس المعاني، ما هو ابعد من المعاني.
صحيح. يمكن يحضرنا ايضا يمكن مقولة لسيدنا عبد الله بن مسعود قال: يعني كان يسهل علينا العمل بالقرآن وسهلنا حفظه به، وسهل علينا الزمان يسهل عليهم العمل بالقرآن.
عبد الله سؤال كده قال: إن سهل علينا العمل بالقرآن وصعب علينا حفظ ألفاظه، وستأتي أجيال يسهل عليهم حفظ ألفاظه ويصعب عليهم العمل به.
طب ممكن يضطر مثلا أحد الشباب أو أحد المشاهدين يسأل ويقول: طيب نصف مطالي لكم القرآن.
هذه مسألة مهمة، العمل بالقرآن المقصود، وحتى الدكتور يعني خالد بن عبد الكريم اللحم وغيره كان أشار لهذه المسألة. العمل المقصود هو التعامل مع القرآن بنفسية العمل، نقي التنفيذ. يوم لو إن في جندي في المعركة، في أرض المعركة، وأتاه كتاب من قائده، يتعامل معه إزاي؟ إنه يقرأه بس، أو إنه يحفظه بس، ولا يبقى النفسية اللي بيتلقى بها الكتاب نفسية التنفيذ؟ نفسية التنفيذ، إن أنا بتلقى كتاب، أنا بقرأ القرآن مش بقرأه للقراءة، أنا أقرأ لأتفهم، لأتدبر، لأعمل. هذه القضية. النهاردة لو واحد موظف في شركة واعطوه دليل كده، قالوا هذه لائحة العمل بتاعتك. لائحة العمل بتاعته هيتعامل معها ازاي؟ هيكون كل علاقته باللائحة انه بيقراها بس، انه بيحفظها بس، كل ده كويس، وانه بيجودها بس؟ لا، ده اكيد اهتمامه الاول هيكون في انه يمتثل هذه اللائحة. الله سبحانه وتعالى هو ده المراد بالعمل. ربنا لما انزل القرآن قال فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كنت بقول يا دكتور تتبع مادة انزل ينزل، انزلناه في القرآن،
انزل ينزل انزل،
كل مادة يتبع في القرآن اكثر 25 موطن، هتجد ان كلها الله سبحانه وتعالى يؤكد انه انزل القرآن لمعاني. فاتبعوه وتدبروا اياته ليخرجكم من الظلمات الى النور، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، كل دي. فالله سبحانه وتعالى نص على انه انما انزل القرآن ليعتنى بمعانيه ويعتنى بمبانيه. بل ان الله سبحانه وتعالى ذم النماذج اللي اعتنت بالمباني واملت المعاني. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، تمام، والمسلمين يقولوا حملوا امانة فهمها والعمل بها فلم يعملوها ولم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها. الله سبحانه وتعالى لما يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، ومفسرون الا قراءة او تمنات او تخرصات، يعني علاقة بالمباني وليس هناك علاقة بالمعاني. حتى التي ذكرها الفضيلة الشيخ محمد الذي تحث يطلع عليهم في سيدنا ابراهيم يروى عليهم اياتك يعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم، في مهام للمعلم القرآن. المهمة الاولى يتلو عليهم اياتك. انظر دكتور ما قالش يقرأ، قال يتلو. الراغب في المفردات يقول والتلاوة أبلغ من القراءة لأن فيها معنى الاتباع.
هل التلاوة هي نفس معنى المدرسة؟ يعني سيدنا جابر كان يدرس النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا شيء وده شيء. التلاوة غير المدرسة. التدارس هذا نشاط غير نشاط التلاوة. التلاوة تيجي بمعنى القراءة وتيجي بمعنى الاتباع. يعني مثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الطبري بينقل إجماع الصحابة والمفسرين على أن معناها يتبعونه حق اتباعه. وابن عبد البر في التمهيد يقول ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعون حق اتباع، رغم ان احنا للاسف كل يعني همنا ان يتلونه ايه، وممكن ده يلتحق بها من باب الوسيله، بس بننسى الغايه في زحمه شغال بالايه، بالوسيله يعني. وده حتى كلام العلماء. المدارسه الطاهر بيقول في التحرير درس الكتاب اي تعلم معانيه. المدارسة أبعد من كده. المدارسة تعلم، يعني مدارسة للتفهم والتدبر والعمل. كان يأتي جبريل فيدرس القرآن. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول دي مدارسة معاني ومباني، والحافظ ابن حجر نص على ذلك. فلو رجعنا للآية يتلو عليهم آياتك، تمام، يبقى يتلو عليهم. حتى الشيخ رشيد رحمه الله والطاهر كان يقول يقرأها عليهم المرة ومرة نفس قرأها عليهم قراءة ذكر، يعلمهم كتاب يقف في تفسيره، يعلمهم المعاني، يعلمهم حكمة. الحافظ ابن رجب يقول الحكمة هي كمال العلم والعمل، يعني الحكمة أكمل صور العلم والعمل. يزكيهم يعني يطهرهم وينميهم، أو يطهرهم ويطورهم بتعاهدهم بما تعلموه من العلم والعمل. هذه كانت مهام المعلم القرآني. والكلام ده دكتور يتطابق مع ما حكاه الصحابة. يعني اللي حكاه أبو عبد الرحمن السلمي هذا مش بس اللي حكاه، عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ كان يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. سيدنا عبد الله ابن عمر، تمام، يقول كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوم من القرآن إلى السورة ونحوها، أصدوا رواية، ورزقوا علما به وعملا.
أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. قال إنه يمكن في الحديث، نعم،
حجة عمل به وحجة عليك إن لم تعمل به. فللأسف الشديد إحنا يعني من النبي إحنا واخدين منه جزئية وتركين الجزئية الأهم. بل بقى يعني سبحان الله، أنا كنت بقول المنهج النبوي في القرآن كدكتور حملت مالي واضحة. المعلم الأول المعاني والمباني معا، زي وقعنا النهاردة. احنا وقعنا النهاردة المباني بس، لا، المنهج النبوي المعاني والمباني معا. لما قالوا العلم عمله معا، القرآن والعمل، القرآن والعمل. المعلم الثاني يقول انه قام على المعاني قبل المباني. طب السؤال بقى، طب المعاني والمباني معا، مين قبل مين، المعاني الأول ولا المباني الأول؟ لا، المعاني قبل المباني. وده اللي كان الصحابة يسموه الإيمان قبل القرآن.
نقف عند الإيمان قبل القرآن ونكمل الحديث، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور شريف طه يونس. أهلا سيدي الشريف، حياكم الله بكم مرة أخرى. دكتور شريف، توقفنا في نهاية الفقرة الأولى عند المعلم الثاني من معالم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، توقفنا عند جملة الإيمان قبل القرآن، وأظنها من كلمات سيدنا عبد الله بن عمر.
أحسن الله عليك. الحقيقة هذه الكلمة ليست من كلمات سيدنا عبد الله بن عمر فقط، يعني هو أهل سيدنا عبد الله بن عمر وأهل سيدنا جندب بن عبد الله وأهل سيدنا حذيفة، خلاص، وغيرهم من الصحابة. لدرجة ان بعض الباحثين بينقل إجماع الصحابة على أن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم كان الإيمان قبل القرآن.
الإيمان قبل القرآن.
آه بينقل الإجماع. ليه؟ بيقول أن الصحابة بيتكلموا بما يشبه الإجماع كنا نحن، وفي نفس الوقت لا يعلم لهم مخالف. وبيقول كمان ان هو دايما بيذم المنهج المخالف، وكان حتى يعني صديقنا الحبيب فضيله الدكتور احمد روزم من الناس تكلم في المساله دي كثيرا، ربنا يحفظه. فالايمان قبل القران ايه معناه؟ يعني يمكن كثير مننا يتصور ان الايمان قبل القران هيبقى معناه ايه، انهم يتعلموا عقيده قبل مثلا ما يحفظوا القران.
تمام كده، ده متبادر للاذهان.
اه ده المتبادر للاذهان. لكن هنا في السياق ده احنا هنسيب سيدنا عبد الله بن عمر يكلمنا عن الايمان قبل القران ويشرحه لنا. تعال نسمع بعض الكلام. بيقول: لقد عشنا برهه من الدهر واحدنا يؤتى الايمان قبل القران. تمام. طيب ايه بقى معنى ايمان قبل القران؟
يقول تنزل عشرنا.
فتنزل السوره على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها
وامرها
وزجرها وما ينبغي ان يوقف عنده منها، كما تتعلمون انتم اليوم السوره من القران. طيب الحلال الحرام الامر الزجر دي المعاني ولا المباني؟ المعاني. كانوا بيتعلموها كما تعلمون انتم اليوم السوره من القران. يؤكد رموا بايه بقى؟ يقول: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن، يعني الإقراء وحظوظ المباني، قبل الإيمان اللي هو حظوظ المعاني، فيقرأ بمعنى يحفظ ويضبط من بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره.
صحيح.
ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وبيتعجب من الكلام ده، يقول: وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي.
هذا هو الوقت
حقيقة.
هو الوقت كتير مش جدا هدفه يحفظ القرآن
بقدر هذه الصورة. سبحان الله. وتقل من الحاجات العادة أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يخطب أصحاب الحديث ده، يعني صح الشيخ الألباني وقفه في صحة ترغيب الترهيب على مسعود، ويرى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحافظ بن حجر من قبله. سيدنا عبد الله يقول: كيف أنتم إذا لبستكم اثنان يهرم فيه الكبير ويربو فيها الصغير، فيها الكبير ويربو فيه صغير، وتغير السنة حتى إذا غررت تغيرت السنة. قالوا: متى يكون ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراءكم. ويقصد بالفقهاء المعتنين بالمعاني والقراء المعتنين بالإيه؟ بالمباني. وده حتى كان تعليق أبو الوليد الباجي وغيره، هو مش زعلان من كثرة القراء، زعلان كثرة قراء بلا تفقه في المعاني. وهو مش بيقول ان هم عندهم في زمان قلة قراء، لا، قلة قراء لا يعتنون بالمعاني دي، كأنه مش في مجتمع صح. ان المعلم التاني عن المعلم قبل بياخدوا المعاني مع بعض ويقدموا المعاني على المعلم، بيخلي الحفظ ايسر واجود واضل. لذلك كانوا يأخذون المعاني اول ثم المعاني. شيخ الإسلام تيمية يقول يطفي في معنى قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الاول بتعليم حروف، وهو الذي يزيد
مش تعليم مباني.
لا، هو ده كلام شيخ الإسلام تيمية نصا. تمام. ده المعلم الثاني في المنهج النبوي.
المعلم الثالث والاخير،
المعلم الثالث ان يعني علاقتهم بالمعاني ما كانتش علما بس، يعني تفسير. بعضنا بيبدا يحل المشكله بايه؟ بان يقرا تفسير وخلاص. لا، كانت علما وعملا، كانت علما وعملا زي ما هم نصله. ذلك من حاجات بقى ان احنا بنحذر الحياة منها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تعشاكل ما ربنا قال: وان تطره تهدوا، تركتوا في ماء تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. فلذلك ده اللي حصل فعلا. ركز معايا دكتور كده، ربنا قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال: فمن اتبع ولا فمن قرأ فمن زه يعد بالاصل المغني بالمعاني. وآية البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون.
نفس الكلام، يعني الوعد بالعصمة من الخوف والحزن والضلال والشقاء لمين؟ لمن اعتنى بالمعاني. دي مشكلات البشر كلها تقول للأربعة دول. عشان كده كنت دائما أقول عبارة، أقول: كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. دي الحقيقة، احنا ده بقى وقعنا النهاردة. لذلك الأفكار المنحرفة، لذلك اللي بيشكي يقول لك: ابني حفظ القرآن وأنا حفظت القرآن ولسه ما تغيرتش. اللي بيشكي يقول لك: ليه أفكار منحرفة؟ ليه ضلال؟ ليه شقاء؟ ليه معاصي؟ لأن هو الحقيقة الوعد اللي ربنا وعده بالعصمة كان لمن اعتنى بالمعاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وحتى سبحان الله الزركشي بيقول في البرهان: ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. والنووي وابن حجر وابن خلد البدر العيني يقولوا: كانوا يبالغون في العناية بالمباني ويهملون المعاني. لذلك أول انحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم أفرز خوارج.
صحيح.
وطول ما الانحراف مستمر عن المنهج للأسف الشديد سيفرز أفكار ضالة، سيفرز ضلال، شقاء، خوف، حزن. عشان كده دكتور هي مش قضية مشروع ولا برنامج.
ويمكن برضو من سبب انشار القرار دي أليس كذلك سوء الفهم عن الله ورسوله؟
أكيد، ما هو الخوارج كانت مشكلتها كده. هي كان مشكلتهم كده. سيدنا عبد الله بن عباس راح وناظرهم، ناظرهم في آيات يفهمونها فهما خاطئا. هو لا يا دكتور، هي القضية أبعد بكتير جدا من مشروع ومن فكرة ومن برنامج. القضية قضية أمة إزاي ترجع تاني. بنقول دايما كل خير في اتباع من سلف، وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. وهو على مستوى شخصي إسلام بيقول كان خلقه القرآن. أنت عارف حضرتك خلقه إيه؟ الموارد يقول إيه؟ الخلق هيئة ملازمة للنفس تصدر بلا تكلف. مش بتقول بيعمل، لا ده بيعمل ويداوم حتى صار خلقه. بتعامله هو الشخصي، حريص على التفاهم. قرأته يا ترك قراءة إيه؟ مترسلة. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول كان يجمع في قراءته أربع عبادات، كان يجمع في قراءته أربع عبادات: التلاوة والتفكر، تمام، يتفكر في الآيات صلى الله عليه وسلم، والذكر والدعاء. كنت مترسل صلى الله عليه وسلم. يبقى قرأته، سماعه، فهمه، تدبره، عمله صلى الله عليه وسلم، تعليمه للقرآن، كل دي ملاحظ المنهج النبوي في تعامل القرآن الكريم. الأمة لما تتابعها وتطالعها هتجد ان احنا النهاردة على اقل التقديرات احنا بعاد عن المنهج. ولذلك لنا ولا انت هنحس بأثر القرآن كما ينبغي، لان احنا مش متعبدين بس بالتعامل مع القرآن، احنا متعبدين بالتعامل مع القرآن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة السلف الصالح.
صحيح. اذا نقول دكتور يعني كثيرون هم حفظوا القرآن اليوم، ولكن هل من حافظين له دستورا؟
هي دي القصة كلها. القصة النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور، سيدنا حذيفة سأله، والكلام ده في السلسلة الصحيحة وشيخ الألباني صححه، يا رسول الله سأله عن الفتن فما المخرج؟ توقع دكتور يقول له احنا مثلا في عصر هو كل فتن، انا وانت ممكن كافراد نتعرض للفتن، صح؟ طب المخرج ايه؟ الحل ايه؟ بعضنا كل واحد هيقول تصوراته والافكاره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج.
فمش تعلم بس،
واعمل به. احسن الله عليك. لذلك سيدنا حذيفه قال لعلي في شيء تاني، فيقول فسالته مرارا فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاه. لذلك دي حقيقة. النهاردة الأمة محتاجة تعود تنشغل بكتاب ربنا تاني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا دكتور قال كلمة أنا شخصيا أقسم بالله كل ما تذكرها توجع قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. وأنا أتصور أني لما ألقى النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وأنا قد قصرت في منهجه في التعامل مع القرآن الكريم، قابله بأي وجه؟ قابل النبي بأي وجه؟ أنت حضرتك لو تذكر حديث، يعني الحديث في البخاري، في البخاري ومسلم، حديث مشهور لما الملائكة ترد بعض الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك،
قد بدلوا وغير،
لقد بدلوا بعدك. النبي يقول ألا سحقا ألا سحقا ألا بعدا ألا بعدا. بالله عليك لو أنا أو أنت ربنا وعافينا وعافي المسلمين وحد في المشهد ده، ومشهد أن يقال له ارجع أنت قراءتك ما كانتش زي قراءته، كان بيقرأ مترسلا وأنت همك آخر الصفحة، ارجع ما كانش سماعك زي سماعه، كان بيسمع متدبرا وانت همك تستمتع، سماع للاستمتاع او سماع للامتناع او سماع للاطلاع او سماع للسماع، بس هو كان سماعه للاتباع. ارجع، هو كان مهتم بالتفهم لدرجة قيل له ان علينا جمعه وقرآنه. الزمخشري والرازي والخازن والقاري وغيرهم المفسرين يقولوا لانه كان يعجل في السؤال عن المعنى كما ترى من الحراس من طلبة العلم. تخيل، ارجع انت فهمك مش زي فهمه، ارجع تدبرك مش زي تدبره، ليلة كاملة يقوم بآية، ارجع عملك مش زي عمله، ارجع تعليمك مش زي تعليمه. هو كان تعليمه يعتني بالمعاني والمباني معا ويقدم المعاني.
يعني جزاكم الله دكتور، أحسن الله إليك، أن ينفع بك إنما حلت حيث مرتحلت. دكتور ننتقل سريعا إلى مشروع القرآن علم وعمل القائم أيضا على المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. بداية الفكرة يا دكتور أظن كانت تجربة شخصية مع حضرتك. يعني
نعم، هو الفضل إذا قال لنا أنا من أني حفظت القرآن الكريم، الحمد لله أتممت حفظه كاملا، الحمد لله كان في موهبة في الحفظ فحفظت القرآن الكريم. وأنا صراحة كان أكثر شيء أبهرني لما بدأت أسلك يعني طريق الاستقامة الصحابة، انبهرت بالصحابة جدا جدا جدا. كنت أقرأ عن الفلاسفة والمفكرين والعلماء وكل الناس
بجانب دراستك يا دكتور في التفسير.
الحقيقة أنا كنت منبهر جدا بالصحابة، أنا أحب القراءة جدا، بس كان عندي انبهار غير عادي بالصحابة. شفت فعلا ناس يعني عذرا في اللفظ بالنسبة لنا بالمصري نضاف بمعنى الكلمة، انبهرت. كان حلم أكون واحد منهم، حلم أكون زيهم، حلم الصحابة دول أكون زيهم يوم ما. فقلت طب أعمل إيه؟ فقالوا إن أنت تكون على منهج السلف، هو ده اللي ياخدك لإيه؟ لمنهجهم. طيب بيعملوا إيه في منهج السلف؟ بيدرسوا عقيدة هدرس عقيدة، بيحفظوا قرآن هحفظ قرآن. حفظت القرآن وأنا مع آخر آية من حفظي كنت مصور هتحول صحابي. لأنك بحلم بكده الحقيقة. أنا عارف أن أنا كشخص عندي أفات وعندي عيوب وأتمنى أرتقي وأكون أحسن من كده، بس أنا مش ملاحظ أي تغيير، بس دايما أمني نفسي أقول إيه، لعلها مع آخر آية مع آخر سورة. جات آخر آية وجات آخر سورة وخلصت وأنا زي ما أنا، مفيش جديد خالص. قلت أكيد في حاجة غلط، في حاجة غلط، يعني مش ممكن، يعني إما القرآن ما بيأثرش في الناس، إما أنا القابل تأثير، إما أنا بتعامل مع القرآن غلط. مش معقول أنا بيأثر في الناس بأثر في الصبر، مش معقول أنا فيها حاجة صحابة كانوا على الكفر قبل الإسلام القرآن غيرهم، يبقى أنا بتعامل غلط. طب بتعامل معاه إزاي؟ قلت أنا رايح دماغي، أنا أسأل ربنا أنت أنزلت الكتاب ده ليه؟ أسأل ربنا أتعامل معاه إزاي؟ القرآن مش بس فيها دكتور تعمل إيه؟ فيه تتعامل مع القرآن ده إزاي؟ فالحمد لله لقيت بفضل عز وجل هديت، لان لقيت الموضوع واضح جدا. قلت طب خلاص اروح كده اسال النبي صلى الله عليه وسلم، طب اتعامل مع القران ازاي؟ لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي في اقواله كيف يتعامل مع القران الكريم، طب ابص على احواله الاقيه كده. وده كان، دي كانت رحله حقيقيه انا سطرتها في كتاب اسمه رحله البحث عن اهل القران، سطرتها في الكتاب ده، دي رحله حقيقيه والله فعلا مرت بيها بقلبي قبل ما امر بيها يعني بجسدي ولا بجوارحي، مريت بالرحله دي حقيقه، علشان اصل ان اقصى طموح المسلم فيما يتعلق بالقران ان يكون من اهله، واهله اللي وصفهم النبي في صحيح مسلم، يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هم دول اهله. ابن القيم يقول واهل القران هم العالمون به، العامل بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. وده كلامه في زاد المعاد، وأنا أوردت في الكتاب قول 40 عالم سلفا وخلفا وصحابي على نفس المعنى ده مجمعين عليه. فأنا كان قلت بقى بدأت أفهم أن المسلم أقصى طموحه فيما يتعلق بالقرآن أن يكون كده. بدأت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيوصفوا منهجه أنه العلم والعمل، الإيمان والقرآن أو الإيمان قبل القرآن. قلت خلاص هو ده كان المشروع، وبقى حلمي ان انا في نفسي انا كشريف طه الاول احيي المنهج ده في نفسي.
صحيح.
فوالله وجدت
نسبه البركه واثر المنهج في او اثر مشروع القران العلم والعمل. انا اتذكر قرات في كتاب لشيخنا الحبيب الدكتور شريف، كان سؤال من احد مشايخنا الافاضل فبيقيل له يعني هل اثر فيك مشروع القران العلم والعمل؟ الجمله دكتور شريف هي هذه الجمله لا تصدر الا من عالم، لا تصدر الا من شخص نظر حياته للقران وعاش للقران وبالقران ومع القران. قال الدكتور شريف، وشوف ركزوا في الجمله، قال كنت ميتا فأحياني الله، صدق الله عز وجل إذ يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال دكتور شريف كنت ميتا فأحياني الله، ليس كذلك دكتور شريف؟
والله دكتور يعني بص أنا يعني دائما حتى يمكن ربما الواحد يلام، لأن لما يتكلم عن القرآن ممكن بينفعل، فكنت بقول لهم انا ما بتكلمش عن القران، انا بتكلم عن الهواء اللي بتنفسه.
صحيح.
بتكلم عن الروح اللي تسكن جسدي،
بتكلم عن حياتك.
انا بتكلم بجد، انا بتكلم عن الحقيقه، يعني انا ندمان على كل لحظه مرت في عمري انا كنت فيها بعيد عن معاني القران.
صح.
ندمان على كل لحظة مرت من عمري أنا قصرت فيها في العناية بمعاني القرآن، قصرت في تفسير من حولي بالعناية بمعاني القرآن. والله يا دكتور يمكن الحمد لله الواحد يمكن قبل المشروع كان الحمد لله مثلا متميز ودرسته في حياته، لكن والله أنا شعرت إن أنا يعني ما قبل القرآن ده أنا كأني ما كنتش حي، أنا فعلا كنت ميت، أنا ما كنتش عايش فعلا. أنا شعرت إن أنا أعتبر ميلادي الحقيقي هو اليوم الذي من الله عز وجل به علي في إني أبصر المنهج النبوي في تعامل القرآن الكريم، لأن فعلا هذه الحياة وقبلها الموت. ولذلك أنا والله حتى أنا عندي كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، يعني نفسي الأمة كلها تكتشف هذا الكنز. صعبان علي الناس وهم عايشين في شقاء وفي مشاكل وفي هموم، لدرجة الدكتور كان عندنا رسالة اسمها سلسلة اسمها رسائل الفجر عملتها في رمضان، كنت مشترط فيها ان كل مرة اجيب مشكلة واجيب الآية
اللي
تحل المشكلة دي بمنتهى الوضوح، مش بس كده، واجيب بقى طب احنا عشان خاطر نحل المشكلة دي بالآية دي نعمل ايه، نتفهمها ازاي ونتدبرها ازاي ونعمل بيها ازاي في وقت مجزي. والله لا تصور حركة الصدى. أنا أقول لك على نفسي، أنا نفسي، لأن أنا في تصوري كما قال ميمون بن مهران: لو أن أهل القرآن صحوا صلح الناس. والله نفسي أصرخ في كل مسلم. أنا بشوف طفل مسلم النهاردة بعيد عن القرآن بتألم. دكتور النهاردة لما تنظر لواقع المسلمين، نسبة اللي بتعلموا القرآن من المسلمين 10% على أحسن التقديرات. العشرة في المية اللي بيتعلموا دول اللي بيكملوا منهم 10% على أحسن التقديرات.
وشو العشرة في المية بقى اللي بيكملوا؟
اللي بيكملوا دول اللي بيكملوا 10% يعني على أحسن التقديرات بيفهموا. وفدول 10% على أحسن التقديرات بإيه؟ بيتدبروا. واللي بيتدبروا دول 10% على أحسن التقديرات بيعملوا. ودول 10% على أحسن التقديرات بيعلموا بالمنهجية دي. ناهيك بقى عن استثقال الاستثقال يعني حتى المجموعة 10% نفسهم اللي هم بيتعلموا قرآن هتلاقي 90% منهم مستثقلين الأمر ده على مستوى الكبار والأطفال.
بنسبة الصغار أيضا كان أظن من بين مناهج أبار مشروع قرآن علم وعمل منهج المتدبر الصغير. أظن ما شاء الله المنهج ده حائز على المركز الأول عالميا في مسابقة أقامتها الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. وده كان طبق من امتى؟ مع بدايه مشروع القران المعامل؟
لا الحقيقه هو ما كانش مع بدايه المشروع. انا الحقيقه كنت شايف ان عالم الاطفال الحمد لله في تجارب كويسه رائعه، لكن من واقع عملي كطبيب اطفال ده الحمد لله انا الدكتوراه بتاعتي بحضرها في مدرسه الطفوله في جامعه عين شمس، مهتم بهذا الباب الحقيقه. فمن واقع عملي وقت المؤسسات التعليم القراني للاطفال بدات الاحظ مش الموجوده بوضوح. يعني انزل مثلا في محافظه اخ يقول لي ولد اللي ختم على ايدي سرق مني 50 جنيه بعد ما ختم، والتاني يقول لي عندي بنت خلاص 6 شهور بس اخلاقها زي يا جماعه في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. فقلت لنفسي طب انت بنفس المنطق مش انت يا سيدي انت هديت على مستواك الشخصي كده ماشي، نسال الله ان يمن علينا بالهدايه. قلت طب خلاص ما هو النبي ما كانش مجتمعه فيه اطفال صلى الله عليه وسلم؟ كان مجتمعه فيه اطفال صح. طب النبي ما واجهش التحديات دي؟ ويمكن انا حسيها اكتر لما خديجه بنتي بدات توصل سن 4-5 سنين وبدات افكر اربيها ازاي. طب محتوى استخدمه ايه؟ طب المحتوى اللي استخدمه ده استخدم مبانيه الاول ولا معانيه الاول؟ طب المحتوى ده هربيه عليه بانهي ترتيب؟ حطيت قدامي يا دكتور 10 اسئله وقلت انا هسال
ذلك
أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت سبحان الله أدور في السنة، لقيت الصحابة نفسهم سيدنا جندب بن عبد الله يقول لنا إيه، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، وفي رواية فتيان حزاورة. تمام، الغلام القرطبي يقول ما دون البلوغ، الحزور في ناس تقول إنه وصف جسماني يعني اشتد عوده، وفي ناس تقول إنه وصف زماني وبيوصلوا أحيانا لخمس سنين. تمام، يعني ده السن اللي بيتكلم عنه سيدنا جندب. يقول فتعلمنا الايمان قبل القران ثم تعلمنا القران فزدنا به ايمانا، وانتم اليوم تتعلمون القران قبل الايمان. ودي بشرح سيدنا عبد الله بن عمر لما شرح ايه الايمان قبل القران. فلقيت الصحابه او اجمعنا منهجهم في تعليم الاطفال او من الاطفال علموا بمنهج الايمان قبل القران. وده دكتور الحمد لله خدنا منه، عملت منه تجربه على 50 طفل الحمد لله ربنا، كانت اشبه برساله ماجستير وقدمتها للمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرانيه.
اظن من بين النماذج اللي يمكن نموذجين
بالظبط احسن
مع الطفل كان على 6 سنين،
ده من النماذج فعلا الحمد لله. واشتغلت على اساسها من 6-9 سنين، والاطفال علمتهم الايه ماشي بمنهجيه ترتكز على المنهجيه النبويه.
يا دكتور يعني هل الطفل يستوعب يعني زي 6 سنين؟ ولما حد مثلا يسمع القصه اللي ذكرتها وقصتها يقول 6 سنين يستوعب؟
انا لولا بس ضيق الوقت يعني لذكرت لحضرتك امثله لا تتصورها اصلا. احنا عندنا في طب الاطفال الطفل بتكتمل قدراته العقليه 90% منها عند 5 سنين. الطفل اصلا طالما صار مميزا صار فهيم متدبرا. لدرجه اقول لحضرتك حاجه، انت النهارده مثلا اخوك الصغير تقول له انا رايح عند عمك، يقول لك لا مش هاجي معاك. تقول له ليه ما تجيش معاك؟ لا اصل عمه بيزعل لي. فكر في عواقب كمان. تقول له طب انا بكره رايح مثلا عند واحد صاحبي اسمه فلان تيجي معايا؟ يقول لك هاجي هناك عندهم ملعب وكره. بتاكل عواقب. لا طبعا احنا للاسف الشديد احنا يعني اوباما في 2013 قال ان امريكا اصبحت طول عنايتها الاولى للاستثمار في مرحله الطفوله المبكره.
صح،
كل الناس معتبره ده كنز يعني هم اعتبروه فيرست بريوريتي، واحنا للاسف الشديد لازلنا بننازع انه يفهم ولا ما يفهمش. حد يقول لي هغتنم صفاء ذهنه، يا عم اغتنم صفاء قلبه في تعليمه الايمان.
صحيح.
اغتنم صفاء قلبه في ربطه بالايمان. عبد الله بن عباس تصور حضرتك، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه 10 سنين، ده في صحيح البخاري. وبعض العلماء
ترجمان القران
ترجمان القران نعم، بعض العلماء يقولوا انه مش 10 قصده دخل في العشر الثانيه، يعني من حجر يقول 14 او 15. يقول طب تصور بقى في المجتمع النبوي كل الظروف والملابسات دي، خلص قد ايه من القران؟ يقول وقد قرات المحكم، قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل. وهو بنفسه راوي حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واستعن فاستعن بالله، الى نهايه الحديث اللي هي معاني ربما الكبار.
بعض المشاهدين يقول لحضرتك طب ما دول كانوا صحابه، احنا فين من الصحابه يعني؟
ده دول قدوه.
نعم.
واحنا اصلا بنقول ايه؟ احنا فين من النبي؟
صح،
بس ما لناش دعوه. الحدث ده احنا متعبدين، متعبدين باتباع منهجهم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لذلك دكتور احنا شفنا ان الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا اللهم لك الحمد عندنا فروع في محافظات كثيره في مصر. الحمد لله كنا بدانا ندرب في مكه بفضل الله عز وجل.
المنهج متبر صغير او مشروع يعني المعامل بدا في مصر؟ صحيح،
بدا في مصر الحمد لله في محافظه بني سويف محافظتنا، وبدانا الحمد لله ننتقل لمحافظات ثانيه اللهم لك الحمد، وحتى في خارج مصر الحمد لله بدأنا برضو الحمد لله ندرب
ناس على هذا. يعني مع التلاوة ومع النور البيان ولا بعد التلاوة وبعد انتهى؟
هو احنا بنشوف ان دول مسارين لا يتعارضوا، يعني الطفل يتعلم القراءة وكده لا يتعارض، بس احنا شايفين ان من الحاجات المهمة ان انا اؤسس
بقى المعلم او المعلمه اللي هيدرسوا المنهج ده او المشروع ده للاطفال.
يمكن بيتهم دايما مشروع القران المعامل بان هو بيغلس على الناس التاهيل. دي حقيقه، احنا المعلمه بنأهلها كويس جدا، عندنا حاجه اسمها دبلومه اعداد معلمه المتدبر لمده سنه، بتدرس 3 شهور اكاديمي، بعد كده الثلاث شهور اللي بعدهم بتاخد حصه اكاديمي وحصتين اكاديمي وحصه عملي، والست شهور اللي في الاخر بتاخد حصتين عملي وحصه اكاديمي. ليه؟ انا شايف ان هي رمانه الميزان. كنت دايما اقول للمعلمه نفسي وانت بتكلمي عن ربنا يحس ان انت بتحبي ربنا. نفسي يعني يشوف. كنت دايما اقول لاولياء الامور والمعلمين والمعلمات انتم متصورين ان احنا نعرف نربي الاجيال بان احنا ناخد دورات ولا نحضر محاضرات ولا يبقى عندنا كورسات؟ لا، التربيه يعني انه يعني ما تفعله الافعال ابلغ ملايين المرات مما تفعله الاقوال. دي حقيقه. انا النهارده عايز سبحان الله حد هو انا لما بتكلم عن ربنا تحس ان لازم يحس الطفل ان انا بحب ربنا، لازم يحس ان انا اخشى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولياء الله حس عشق الباني. مين اولياء الله؟ الذين اذا رؤوا ذكر الله. خبر حضرتك. فلذلك احنا شايفين رمانة الميزان حق المعلمة، واعداد المعلمة ده اساس في الامر. ربنا يبارك في حضرتك
دكتور. دكتور طيب، شعار المنهج اظن او شعار المشروع الوحي نحيا، على اي اساس تم اختيار هذا الشعار؟
هو الحقيقة فعلا ان احنا شفنا ان الوحي ربنا وصفه كتير جدا بانه حياة. ويمكن حتى مش يحيي بس قلوب الناس، لا ده يحيي حياتهم. حتى يمكن احنا بفضل الله
عز وجل
احسن الله عليك. بالظبط، ربنا وصف القران بانه، وحتى الشيخ السعدي كان بيقول كده، كان بيقول القران للقلوب كالروح للابدان. هو فعلا كده ده. فاحنا شفنا ان احياء الامه هيتم بالوحي الشريف، فلذلك اخترنا هذا الشعار، واخترنا للمتدبر شعار الايمان قبل القران، لان احنا شايفين لان هذه العبارة النبوية الرائعة هذه تفصح عن المنهجية التي ينبغي ان يتربى بها اطفال المسلمين. يعني احنا والله يا دكتور بنرى حاجات، يعني الواحد فعلا نفسه اطفال، انا والله لما بشوف طفل مسلم في الشارع قلبي بيتفطر عليه. عارف ليه؟ اكتر حاجة المفروض يحبها اللي هو كتاب ربنا بقى اكتر حاجة بينفر منها. صدق، ما بينفرش من الالعاب وما بينفرش من كذا. ليه نوصل للصورة دي؟ ليه نوصل نحن نفره بالشكل ده؟ يعني الطفل ده انا انتظر منه ايه بعد كده؟ انتظر منه العمران وانا اهملت الايمان؟ يعني كنت في دورة مرة في الاسكندرية، واحدة تقول لي زوجتي اختي ملتزمة وزوجها ملتزم وعندها ما شاء الله ولدين، طبيب وطبيب اسنان، بس بتقول لي الحدو
الحدو.
قلت لها انهم اهتموا بالعمران واهملوا الايمان. هذه القضية دكتور.
نسبة الإلحاد يمكن في لقاء أيضا الجمعة المقبلة عن الإلحاد إن شاء الله.
لا حقيقة فعلا، ويمكن والله مسألة خطيرة جدا، وعايز أقول لك إن العصمة من الإلحاد في تدبر القرآن.
تمام. في ثواني معدودة يا دكتور، كيف يتم التواصل عبر الفيسبوك أو تويتر؟
هو الحمد لله إحنا دلوقتي عندنا بفضل الله عز وجل فيه بنعمل دورات من خلال الواتساب، من خلال الفيسبوك. إحنا الخدمة بتاعتنا على الفيس اسمها بالوحي نحيا.
تمام.
وعلى الواتساب الأرقام بتاعتها موجودة على صفحة الإلحاد.
وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هننزل أيضا صورة للمنهج المتبر الصغير أو المشروع. سور ان شاء الله وبست عنه ان شاء الله بمشيئه الله.
في الايام دي حتى احنا بادين حمله اسمها الحمله القوميه لمكافحه الهروب من الفهم, يا ريت الناس تتابعها ان شاء الله على الانترنت.
يعني الحمله القوميه للهروب من الفهم
لمكافحه الهروب من الفهم
وصفحه بالوحي
الوحي ان شاء الله على فيسبوك.
تمام باذن الله. ورقم الواتس ان شاء الله هننشره باذن الله على صفحه ترجمان القران بمشيئه الله تبارك وتعالى. دعمنا الوقت وانتهى بسرعه, وكان نفسنا نكمل مع حبنا غير الدكتور شريف طه. الله سبحانه وتعالى ان ينفع به اينما حل حيث مرتحت. يمكن اللي ذكرته في بدايه الحلقه عن الدكتور شريف ده نبذه يسيره عن سيرته الذاتيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيده علما وتوفيقا وسدادا ورشادا. لاملك في نهايه هذه الحلقه ان اتقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب الدكتور شريف طه يونس. شرفتنا دكتور شريف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ويجعلكم من علماء الربيين وجنده المخلصين واولياء الصالحين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه, واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام. دمتم في امان ورعايه الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.